أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا أينما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، التي نسوق بين يديها تهنئة رمضانية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا إلى صيام هذا الشهر وقيامه، وأن يتقبله منا بقبول حسن، وأن لا ينسلخ عنا رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم إن هذه مفتتح ليالي رمضان. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحملنا فيه في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن توفقنا دائما لما تحب ربنا وترضى، أن تجعلنا من صوامه وقوامه يا رب العالمين على النحو الذي يرضيك عنا، ممن يتلون كتابك آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. السؤال الأول في حلقة اليوم، سائلة من لبنان تقول: عندي مبلغ في البنك بدولار، وسعر الصرف الرسمي 3400 ليرة، سعره الحقيقي في السوق 11000، ثلاثة أضعاف. لو ذهب التصرف من البنك أعطوه على حساب 3400 ليرة، على أي الصرفين تخرج زكاة مالها؟ طلب فتوى عاجل. طيب لبيك. نقول لها: يا سيدتي، إذا لم تتمكني من صرف مبلغك الذي هو بالدولار إلا بهذا الثمن البخس لأسباب قاهرة، فقد تعلقت الزكاة بما أصبح في يديك من مال، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن العادة يا سيدتي أن الناس لا يقبلون بمثل هذا الصرف، ولا يتحملون مثل هذه الخسارة الكارثية إلا لأسباب قهرية. احذري أن يكون المقصود أن توفري على حساب الفقراء والمساكين، يعني تضرب المبلغ في سعر الصرف الرسمي تقسمه على 40 وتقول هذا هو الزكاة، وانت ليك مسالك اخرى هتصرف المبلغ بالسعر الحقيقي اللي في السوق. ما ينفعش ان تدار الامور الشعائرية التعبدية على هذا النحو. اذا الجئت بالفعل الى صرفه بهذا المبلغ ولم يكن امامك من سبيل اخر، وتعين هذا سبيلا وحيدا لصرفه، فما حصل في يدك من مال والذي تعلقت به الزكاة، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أما أن تستبقي المبلغ وأن تحسبي صرفه على السعر الرسمي وتخرجي الزكاة على السعر الرسمي، ثم مستقبلا تصريف المبلغ بالسعر الحقيقي، هذا جيم لا يصلح أن يدار مع رب العالمين عز وجل، ولا يصلح أن يكون على حساب الفقراء والمساكين. إذا لم تتمكني من صرفه إلا بهذا الطريق فلا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. إن كان لك مسالك لصرفه بالسعر الصحيح فالزكاة تتعلق بالسعر الصحيح. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. السؤال الثاني، شخص يقول: أنا مبرمج كمبيوتر، المشروع اللي بعمل فيه مسؤول عن نقل البيانات المصرفية للمغتربين إلى دولهم الأم لأهداف ضريبية، مكافحة التهرب الضريبي، تفعيل الخصم من المنبع، تحصيل الضرائب على المغتربين في بعض الدول التي يقضي قانونها بذلك. وظيفتي هي إدارة المشروع ككل والتأكد من إتمامه على الوجه الأكمل، ينفع اشتغل ولا ما ينفعش؟ نقول له: يا رعاك الله، إن الضرائب ليست سواء، منها العادلة ومنها الجائرة، منها العادلة ومنها الجائرة، وإن كان الذي يغلب عليها في واقعنا المعاصر في كثير من المواقع الجور. فإن وسعك أن تتجنب هذا العمل بغير مفسدة راجحة فافعل، ولا شيء يعدل السلامة في الدين. وإلا وسعك رخصة الضرورة أو الحاجة. في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا يقول: يرخص في العمل في أجهزة الضرائب سواء أكان ذلك في ديار الإسلام أم في خارجها، مع استصحاب نية الرفق والسعي في إشاعة العدل وتخفيف المظالم في هذه المرافق، مستلهما في ذلك روح الشريعة ومبادئ العدالة. ويستحب التحول عن هذا العمل عند ظهور البديل المناسب. سؤال آخر، سائل كريم يقول: توفي حماية من شهر، حماتي في فترة العدة، ابنها سيكون عقد بعد العيد مباشرة، ينفع تحضر عقد القران بتاعه ولا ما ينفعش؟ نقول له: يا رعاك الله، الأصل في المعتدة من وفاه أن تلزم بيتها الذي جاء فيه نعي زوجها، فلا تخرج نهارا إلا لحاجة، ولا تخرج ليلا إلا لضرورة. ومن الأمثلة على الحاجات النهارية خروجها للتسوق إذا لم يوجد من يتسوق لها حاجاتها الأساسية، أو خروجها للدراسة إن كانت طالبة، أو للعمل إن كانت عاملة، أو نحو ذلك، أو حتى للترويح عن نفسها إن شعرت بألم نفسي، بضيق نفسي، فإن هذا من جملة الحاجات المعتبرة شرعا. لكن لا يكون الخروج ليلا إلا لضرورة كذهاب إلى المستشفى ونحوه. ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول: وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا، سواء كانت مطلقة أو متوفى عنهما أو متوفى عنها. لما روى جابر قال: طلقت خالتي ثلاثا، فخرجت تجذ نخلها، فلقيها رجل نهاها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اخرجي فجذي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو أن تفعلي خيرا. وروى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها. في خصوص هذه الحالة أرجو أن يكون خروجها لشهود عقد ابنها نهارا أن يكون من جملة الحاجات المشروعة التي تسوغ لها مثل هذا الخروج، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل كريم يقول: اشتريت سيارة قبل 8 أشهر ب7000، بعتها قبل 3 أيام ب7000، مع العلم أني أخرج الزكاة على المبلغ الكاش الموجود معي، هل يلزمني على هذه السيارة زكاة أم لا؟ الجواب عن هذا يا حبيبنا: إن كنت تاجر سيارات لا تخرج الزكاة عن كل صفقة تبيعها أولا بأول، بل يلزمك أن تحصر أموالك عند حلول الأجل وتخرج عنها الزكاة على النحو الذي تلخصه كلمة ميمون ابن مهران عندما قال: إذا حلت عليك الزكاة فانظر ما عندك من نقد، أو عرض للبيع فقومه قيمة النقد، وما كان من دين في ملاءة فاحسب، وما كان عليك من دين فاطرح، ثم زك ما بقي. الضابط المعيار ايه؟ النقد زائد قيمة السلع زائد الديون المرجوة ناقص ما عليك من ديون، اقسم على 40 او اضرب في 2.5%، والله تعالى اعلى واعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عباد. سائل يقول: أنا يعني قريب لي أجرى عملية جراحية، ويسأل: يمكن يقصر في صلاته أم لا؟ يا رعاك الله، لا علاقة بين القصر والمرض. إنما هي العلاقة بين الماضي والجمع. القصر رخصة ترتبط بالسفر فقط، أما الجمع فأمره أوسع. الجمع يكون في السفر والمطر والمرض والخوف، أمر الجمع أوسع من أمر القصر. القصر لا يكون إلا في السفر، المريض يقصر، رخصة المريض أن يجمع إن شاء إذا كان هذا أرفق به، إلا إذا كان عمه قد سافر لإجراء العملية الجراحية فأجراها وهو مسافر، فاجتمعت له رخصة السفر ورخصة المرض، تلك قضية أخرى. فإذا كان العم مقيما في المنطقة التي أجرى فيها العملية الجراحية فليس له أن يتمتع برخصة القصر لأنه ليس بمسافر، وإنما يتمتع برخصة الجمع، فله أن يجمع بين الظهرين يعني الظهر والعصر، والعشاءين يعني المغرب والعشاء، شفاه الله وعفاه، اللهم آمين. واحد سألنا سؤال وإن كان وصلنا متأخر شوية، بيقول لي هل حقا الصيام غدا آخر يوم من شعبان غير مستحب؟ للأسف ما أدركنا إلا بعد أن مضى آخر يوم، لكن نتعلمها إن شاء الله. لا ينبغي صيام آخر يوم من شعبان إلا لمن كانت له عادة بصومه من قبل، كما لو كان متعودا أن يصوم يومي الاثنين والخميس ثم وافق أن آخر يوم من أيام شعبان هو أحد هذين اليومين فلا حرج في صومه. أما أن ينشئ صوما خصيصا ويتطوع به لأجل رمضان فلا ينبغي له ذلك، لحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. واحد بيسأل بيقول أرى بعض القطرات الشهوة البسيطة في الشرط، هل يصلح أن أصلي وأن أصوم وأنا لابس، وكيف أتطهر منه؟ الطهور شطر الإيمان، ونصبر على مثل هذه الأسئلة لأنها تتعلق بنصف الإيمان. نقوله إن كان حديثك عن المذي، ما هو المذي؟ ماء أبيض لذج يخرج عند فتور الشهوة بلا شهوة، ولا يعقب خروجه فتور في البدن ولا يشعر بخروجه غالبا. ده الفرق بينه وبين المني. المني يخرج دفقا بشهوة ويعقبه فتور في البدن واسترخاء فيه ويكون مصحوبا بشهوة ولذة. المذي يخرج عند الملاعبة أو التفكير في أمر الجماع. طب ما حكمه؟ المذي نجس، يجب منه الوضوء بإجماع أهل العلم، لكن نجاسة المذي نجاسة مخففة لعموم البلوى به خاصة عند الشباب. فصاحبه يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة، إذا أصاب ثوبه شيء منه الجمهور على وجوب غسله كما يغسله من البول، لكن الإمام أحمد رحمه الله يذهب في رواية عنه إلى الاكتفاء برشه بالماء، نطح الماء فقط عليه. الحديث سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم إنما يجزيك من ذلك الوضوء، يكفي أن تتوضأ فقط. قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوب منه؟ قال يكفي أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. يجب أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه. أيضا لحديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل فقال فيه الوضوء، والحديث متفق عليه. هذا بالنسبة للصلاة والطهارة. المذي ليس من مفسدات الصوم، في أصح قولي أهل العلم، لأنه دون المني أقل منه، سواء بالنسبة للشهوة أو بالنسبة لانحلال البدن، فلا يمكن أن يلحق به. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحجة في كونه ليس بمفسد للصوم عدم الحجة، أي لا يوجد دليل على أنه مفسد للصوم، لأن الصوم عبادة فلا يمكن إفسادها إلا بدليل شرعي. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين في أحد أيام رمضان، كنت جالسا بجوار زوجتي ونحن صيام حوالي نصف ساعة، وكنا نمزح، وبعد أن ابتعدت عنها وجدت على سروالي نقطة مبتلة خارجة من الذكر، وقد تكررت مرة ثانية، أرجو إفادتي، هل علي كفارة؟ فكان جوابها: إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة، مراعاة للبقاء على الأصل، إلا أن يثبت أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون الكفارة. امرأة في الخمسين من عمرها نزل عليها الحيض بعد انقطاع لمدة عامين تقريبا، هي بتصلي وتتوضأ لكل صلاة، هل هذا صحيح؟ إذا تحقق طبيا أن الحيض قد انقطع إلى غير عودة، فيكون ما تراه من دم في غير موعده دم استحاضة، تتوضأ منه لوقت كل صلاة وتباشر عبادتها كالمعتاد. أما إذا كان دم حيض فتجري عليه أحكام الحيض، ومرد الأمر في هذا إلى أهل الخبرة من الأطباء. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تأخذ عبادك، يوم تجمع عبادك. سؤال آخر تقول: سيدة عندها صديقة كبيرة تعيش مع أخيها وزوجته، كفيفة مقعدة، أخوها لا يعاملها بإحسان، لا يشتري لها أي احتياجات، لا يطعمها إلا السيء من الطعام، وهو يأكل وزوجته أطيب الطعام. إن أعطاها أحد مالا أخذته زوجة الإبن وأخذت المال منها، حال صديقتي يرسلها. طيب أين السؤال؟ أنا أريد أن أعطي صديقتي زكاة، لكن أخاف أن أعطيها نقدا يؤخذ منها، فهل أحفظ بالمال وأنفقه عليها، أجيب لها أكل وملابس، أخاف أن أعطيها مالا تأخذه منها زوجة الإبن؟ الجواب عن هذا: الأصل تمليك الزكاة للفقير وهو سيد قراره فيها. نحفظ الأصل ده كويس. الأصل تمليك الزكاة للفقير وهو سيد قراره فيه، لكن إذا اقتضت مصلحة الفقير إمساك المال والإنفاق عليه منه مخافة أن يصادر عليه أو أن يسلب منه فلا حرج. وأحيانا نلجأ إلى بعض الإجراءات الاستثنائية، وإن كان ظاهرها مخالفا للأصل أو ليس بالصواب، لكن دفعا لمفسدة أكبر أو تحقيقا لمصلحة أعظم. إن الخضر عليه السلام أحدث في السفينة خرقا حتى أثار هذا غضب كليم الله موسى: أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال: لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. وعندما انكشف الغطاء قاله: أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فأن تخرق السفينة وأن تبقى لأصحابها وهي معيبة خير من أن تصادر عليهم بالكلية. وأحيانا في كثير من مواقعنا وأحوالنا نقبل بخرق في السفينة حتى تنجو من الملك الظالم. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم آمين، اللهم آمين. سؤال مهم والله. شخص كان سريع الغضب، طلق زوجته مرارا في كل خصومة يغضب ويطلق ويهدأ ويرجعها. المهم حصل هذا مرات أكثر من 3 مرات، وكان ذو معرفة بنظام الطلاق في الإسلام، ورغم هذا كان يستمر في معاشرتها بعد الطلقات 3. وفي هذه الفترة بعد معاشرته لها بعد الطلقات 3 ولد لهما ولد وانتسب إليه. هذا الشخص تاب الآن من فعله وفرق مطلقته، يسأل عن مصير ولده، هل هذا الولد أي حق عليه؟ هل يجب عليه أن يقطع نسب هذا الولد عنه ويعلن على المجتمع وعلى الدنيا كلها أن هذا الولد غير شرعي لأنه ولد بعد أن طلق زوجته 3 وبانت منه بينونة كبرى، أم يستر عليه ويخلي الولد يعيش في كنف الله وستره؟ ما هو الموقف الشرعي الصحيح؟ نقول له إن للشارع تشوفا إلى إثبات النسب، فهو يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها. مرة ثانية، للشارع تشوف إلى إثبات النسب، فهو يثبته بأضعف الأدلة ولا ينفيه إلا بأقواها، فهذا الولد ولده. لقد كانت هناك شبهة الفراش الشرعي قائمة، فإذا استلحقه أبوه ولم ينازعه في ذلك أحد فإنه يلحق به. لقد نظر مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في هذه القضية، وقد أرجع البت فيها على مدى 2 كاملتين ليأخذ وقته في الروية والتأمل والأناء، واختار في النهاية جواز إلحاق ولد الزنا بالزاني خارج بلاد الإسلام إذا ادعاه ولم تكن المرأة فراشا لأحد. إن كانت المرأة فراشا فهي لصاحب الفراش، لحديث الولد للفراش وللعاهل الحجر، لو زنت امرأة متزوجة فالولد لزوجها صاحب الفراش، وليس للزاني إلا الحجر إلا العقوبة أو إلا الخيبة وقبض الريح، وذلك درءا للمخاطر التي تتهدد الطفل إذا نشأ مجهول النسب في هذه المجتمعات. فنص قرار المجمع على أنه يصح استلحاق، كلمة استلحاق معنى إيه؟ الإقرار بالنسب، استلحاق الرجل مجهول النسب، ويعتبر هذا إقرارا منه بالنسب إذا لم يقر بأنه من الزنا وأمكن أن يولد له زمنيا ولم ينكر الولد عليه إن كان مميزا. فصفوة القول أن الولد ولده يستلحقه فيلحق به. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن القيم واختبار 4 من كبار أئمة السلف، لهم بهذا أدلة تفصيلية كثيرة، ليس هذا الوقت المناسب لبسط القول فيها. قرض لاكتمال فلوس لشقة حرام أم حلال؟ يا حبيبنا يا رعاك الله، الأصل في القرض أنه مشروع، لكن كأنك تريد أن تقول قرض ربوي إن كان قرضا حسنا فلا ينبغي أن يسأل عنه، فقد علمت الأمة كلها أن القرض الحسن مشروع، لأن كأنك تقول القرض الربوي من البنك التقليدي التجاري يجوز أم لا؟ الأصل أن القرض الربوي الذي اشترط فيه زيادة لا يحل إلا تحت وطأة الاضطرار أو الحاجات العامة التي تنزل منزلتها. الاضطرار يعرفه الناس جميعا، الحياة العامة ارجع إلى المفتي المخالط لك في بلدك وقص عليه القصص وبين له حالتك ليدرس معك حالتك ويفتيك في مدى انطباق شروط الحاجات التي تنزل منزلة الضرورات على هذه الحالة. بارك الله فيك. أنا عملت العادة السرية دون علمي ببدء الإمساك، هل يمكن لي الصيام أم لا؟ بل يجب عليك أن تصوم يا ولدي وتتوب إلى الله جل جلاله من هذه العادة السرية ولا ترجع إليها وتقضي بدلا من هذا اليوم أكرمك الله. طبعا قد يقال ان الاصل هو استصحاب الليل، يعني من اكل في الليل يظن ان الليل لا يزال قائما فليس عليه قضاء لان الاصل بقاء الليل، بخلاف من اكل قبل مغيب الشمس يلزمه القضاء لان الاصل بقاء النهار. والقاعدة الشرعية الاصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت تغيره، الاصل بقاء الليل حتى يثبت طلوع الفجر، والاصل بقاء النهار حتى يثبت مغيب الشمس وحلول الليل. لدي مرض في القولون واعاني من الانتفاخ المستمر بعد الوضوء، هل اتوضا مره اخرى ام اصلي؟ يا ولدي انت ذكرت عرضا لمرضك، هل ترتب على هذا خروج ريح؟ اريد ان تقول يخرج مني الريح بصوره منتظمه لا اتمكن من التحكم فيها. اكملت لك انا سؤالك، ان كان هذا مقصودك يا رعاك الله، اصحاب الاعذار الدائمه يتوضؤون لوقت كل صلاه، اللي عنده سلس بول او سلس ريح ولا يعرف متى يتوقف فيتوضأ لوقت كل صلاة ولا يبالي بما خرج منه ويظل يباشر بهذا الوضوء سائر عباداته إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تليها فيستأنف وضوءا جديدا. إن كان هذا هو المقصود يا حبيبنا فقد أفتيناك، شفاك الله وعافاك وجمع لك بين الأجر والعافية، اللهم آمين اللهم آمين. كيف نستطيع أن نجمع أولادنا للإفطار على مائدة العين علما بأن كل منهم يفضل الإفطار مع أصدقائه؟ هذه يا حبيبنا تختلف من بيت إلى بيت ومن حالة إلى حالة ومن أسرة إلى أسرة، اجتهد في ضوء معرفتك بأولادك وفي معرفتك بالمغريات التي يمكن أن تغريهم من خلالها بالبقاء بجوارك وتناول الإفطار معك، وأسأل الله أن يردهم إليك ردا جميلا. وقد نكون قصرنا في تألف قلوب أولادنا وفي إسباغ عواطفنا عليهم، فنشأ التصحر عاطفي وتصحر وجداني فتفلتت منا عواطف أولادنا وأصبحنا نعاني هذا الاغتراب وهذا التصحر. لكن دايما لم يزل هناك وقت، وأن يأتي الأمر ولو متأخرا خير من أن لا يأتي بالكلية، بارك الله فيك. في حالة الوفاة وتبرع بالأعضاء هل يجوز بقاء الجثة في البراد لفترة طويلة؟ الفترة التي يقتضيها إنفاذ هذا التبرع تختلف من مستشفى لمستشفى، لكن في الغالب الإجراءات الطبية ما بتسمحش بأنه يظل إلى ما شاء الله بارك الله فيك، يبقى الوقت اللازم لتحقيق أو لتنفيذ هذا التبرع بارك الله فيك. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. سؤال والله مهم بمناسبة شهر رمضان وأخذ لقاحات، بيقول وصلتنا تعليمات في ميسيساغا في أونتاريو في كندا بتقول على من يأتي لأخذ لقاح كورونا ألا يحضر على معدة فارغة، لابد أن تتناول وجبة جيدة قبل الحضور. وكثير من الأخوات والإخوة مواعيد تلقيحهم في شهر رمضان في النهار، فما الذي يترتب علينا فعله؟ إن أقول للسائل الكريم لقد راجعت في هذا ثلة من الأطباء وأقول لك إن الناس في هذا الباب ليسوا سواء، قد يحدث أن نسبة منهم تظهر عليها مضاعفات بعد اللقاح تقتضي تعاطي بعض الأدوية، لكن ليس هذا هو الأصل. الجهات الطبية في أمريكا على طولها وعرضها لم تشترط هذا الشرط، لقد أخذ الملايين من الناس هذا اللقاح ولم يظهر عليهم ما يقتضي من الجهات والمرجعيات الطبية إصدار مثل هذا التعميم. فيصبح الموقف الفقهي الصحيح أن يذهب الناس إلى اللقاح صائمين، ومن ظهرت عليه منهم علامات تقتضي الفطرة تعاطى بعض الأدوية الضرورية فيفطر ويقضي يوما آخر، لقول الله جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اذهب إلى التلقيح وأنت صائم، وأرجو أن يمر الأمر على خير. إن أصابك إعياء، إن عجزت عن التحمل، إن لم تطق استدامة صومك، خذ من المفطرات ما يكفي لدفع هذه الضرورة أو لدفع تلك الحاجة، وأمسك بقية يومك. هذا مثله مثل أصحاب المهن الشاقة، عمال صب الخرسانات في وقت القيظ، بيطلع برا وبيصب الخرسانات في شدة القيظ، يتصبب عرقا، حلقه جاف يكاد يتشقق، ماذا يفعل؟ نقول له: اذهب إلى عملك صائما، فإن شق عليك ذلك مشقة لا تطيقها فخذ من المفطر ما يزيل عنك هذه الأزمة، خذ جرعات من الماء، خذ كوباية عصير، لا خذ ما رخص فيه للضرورة يقدر بقدرها، خذ قدر ما يدفع عنك هذه الضرورة، ثم أمسك بقية يومك لحرمة الشهر، ثم تقضي يوما بدل هذا اليوم، بارك الله فيك. إذا طلبت الزوجة الطلاق بسبب زواج زوجها من أخرى لأنها لا تطيق ذلك، لكنها لا تنكر عليه ذلك، It's okay، تتزوج، بس أنا لا أطيق أن أبقى معك، هل يجوز لها ذلك لأنها قد وقع عليها ضرر نفسي لا تطيقه، أم تكون قد دخلت في حديث أي امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة؟ نعم، نقول لها: يا أمة الله، لا حرج عليك فيما ذكرت إن كنت حقا لا تطيقين ذلك، وتخافين أن لا تقيمي معه حدود الله، وهذا هو البأس، في بأس الذي يسوغ لك شرعا طلب الطلاق. في حديث ثابت ابن قيس دليل على ذلك: كان زوجها صالحا لا تعتب عليه في خلق ولا دين، ومع هذا طلبت المفارقة لأنها لا تطيقه. صحيح البخاري عن ابن عباس أن مات ثابت ابن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت ابن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، أحسن الناس خلقا ودينا، لكني أكره الكفر في الإسلام، أكرهه وأخاف مع بغضي له ألا أقوم بحقه، ألا أحسن عشرته، ألا أعشره بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. والوقت انتهى، الساعة 9:15 تماما، فبمشيئة الله تعالى نواصل، ولنا معكم موعد كل ليلة بإذن الله حتى ينتهي شهر رمضان. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.